بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، والمراد بهذا العنوان هو البحث المقام الثاني حول أن النهي عن المعاملة هل يقتضي بطلانها وفسادها أم لا. وبطلان المعاملة في مقابل صحة المعاملة وترتب الأثر عليها، فالمراد من هذا العنوان ينبغي أن يكون واضحا، وهو أن النهي عن المعاملة سواء كان النهي عن السبب كالعقد والإيقاع مثلا، النهي عن ذات السبب من قبيل العقود المتوقفة على الإيجاب والقبول كالبيع والنكاح، أو كان النهي مثلا عن إيجاد إيقاع كالظهار مثلا، فهل النهي في المعاملة إذا كان نهيا عن السبب يقتضي بطلانها وفسادها بمعنى عدم ترتب الأثر؟ البيع غير صحيح، العقد باطل، النكاح باطل، يعني غير نافذ في مقابل صحة العقد وترتب الأثر على المعاملة، هذا أولا. وثانيا أيضا الكلام حول أن النهي عن المعاملة إذا كان عن المسبب كالملكية مثلا، فهل يقتضي الفساد والبطلان أم لا؟ ولا يخفى أن البحث عن اقتضاء حرمة المعاملة للبطلان والفساد إنما هو في الحرمة التكليفية، في الحرمة المولوية، إذا كان النهي نهيا تحريميا مولويا وليس نهيا شنه إرشاديا. وهذا ما نبه عليه السيد رحمه الله في بداية البحث عن أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أم لا، حيث قال هناك لا شك في أن النهي سواء تعلق النهي بالعبادة أو بالمعاملة، أن النهي إذا كان إرشاديا إلى شرط أو مانع فإنه يكشف عن البطلان والفساد مطلقا في العبادة والمعاملة لأجل فقدان الشرط أو وجود المانع. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد إلى المانعية. لا تبع بغير كيل، هذا أيضا إرشاد إلى الشرطية. فليس كلامنا في النهي الإرشادي لكي يقال هذا واضح، لا تبع بغير كيل إذن يقتضي الفساد، لا، ليس الكلام في النهي الإرشادي، وإنما الكلام في اقتضاء النهي المولوي التحريمي، النهي المولوي أو الحرمة المولوية. فهل أن النهي المولوي التحريمي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ والتحقيق أنه لا ملازمة بين حرمة المعاملة مولويا وتكليفا وبين بطلانها وفسادها، كما قال صاحب الكفاية رحمه الله: ونخبة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد، لا يستلزم الفساد. ليش؟ لعدم الملازمة في المعاملة لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. نفس هذا المطلب موجود في كلمات الآخوند، موجود في كلمات السيد أيضا في الحلقة الثانية إشارة إلى ذلك. يعني هذا مجمل الكلام، التحقيق نفي الملازمة لغة وعرفا بين الحرمة المولوية وبين بطلان المعاملة. إلا أن الآخوند الخراساني رحمه الله قال في الكفاية: إلا إذا كان النهي دالا على حرمة الثمن أو المثمن، إلا إذا كان النهي دالا على حرمة الثمن أو المثمن، كقوله عليه السلام: ثمن العذرة سحت، أو ما ثمن الجارية ما ثمن الجارية المغنية إلا كمثل إلا كثمن الكلب. النهي إذا كان دال على حرمة الثمن أو المثمن فإنه يدل على الفساد. لذلك قال السيد رحمه الله: اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. المعاملة طبعا تارة بالمعنى الأخص كالعقد والإيقاع، حينما يقول يقال عبادات مقابل معاملات، العقود كالبيع والنكاح مثلا، هذه معاملة بالمعنى الأخص. كذلك بالنسبة إلى الإيقاع كالطلاق ومثلا الاعتاق العتق والظهار، العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، بينما الإيقاع يكفي فيه الإيجاب: أنت حر لوجه الله، أو يقول لزوجته: أنت طالب، أو الظهار: أنت علي كظهر أمي مثلا. هذا يقال له معاملة، معاملات بالمعنى الأخص. أكو معاملات بالمعنى الأعم، وهي ما لا يعتبر فيه قصد القربة، لا يعتبر فيها قصد القربة، كمثلا غسل الثوب أو غسل اللباس بالماء المغصوب مثلا، دفن الميت. فالغرض الكلام حول أن النهي المولوي عن المعاملة، سواء كان نهيا عن السبب عقد إيقاع مثلا، أو نهي عن شنه، عن المسبب كتمليك الكافر للمصحف الشريف القرآن، هل يقتضي الفساد والبطلان أم لا؟ التحقيق نفي الملازمة، هذا إجمال البحث. لذلك قال السيد رحمه الله: اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب. لذلك سيقع البحث في نقطتين: النقطة الأولى ما إذا كان النهي عن السبب، والمراد بالسبب يعني ذات السبب كالعقد من بيع أو نكاح أو إيقاع كالظهار مثلا، بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا هو المراد من السبب. والمراد من المسبب هو الأثر المترتب على المعاملة كحصول الملكية والنقل والانتقال في البيع. وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب. والحرمة هنا نذكر القيد التوضيحي لما سبق في بداية البحث، والحرمة المولوية تكليفية لا الإرشادية، إرشاد إلى وجود مانع أو فقدان شرط، لا، ليس الكلام في الحرمة في النهي الإرشادي، ذاك كما قال في الكفاية: نعم لا يبعد ظهور دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، أن النهي عن المعاملة ظاهر في الإرشاد إلى فساد المعاملة. كلامنا في الحرمة المولوية والنهي التكليفي للإرشاد. والحرمة تارة تتعلق بالسبب يعني النهي عن إيجاد نفس العقد كالبيع وقت النداء، كما في الآية المباركة من سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا النهي تعلق بنفس إيجاد السبب وإنشاء العقد، أي عقد البيع. فهل هذا النهي إذا تعلق بذات السبب على فرض كونه نهيا تكليفيا تحريميا، هل يقتضي فساد البيع؟ بمعنى إيش الفساد؟ عدم حصول الأثر، عدم نفوذ المعاملة وانتقال ثمن والمثمن أم لا؟ والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى تارة أخرى بالمسبب. كالنهي شنه بالأمثلة يكون واضح عن تمليك الكافر للمصحف، يعني حصول الملكية، ما يعبر عنه السيد هنا في الحلقة الثالثة بالمسبب والمضمون. أولا الآن الكلام عن النهي إذا كان عن شنه؟ عن السبب. سبب كالعقد إيجاب وقبول أو الإيقاع، فإنه أوضح من حيث المثال، مثاله الواضح المعروف الظهار قد يكون أوضح من مثال النهي عن البيع وقت النداء. فإنه وإن كان النهي عن إيجاد هذا السبب أي الظهار محرم حرمة تكليفية، لكن إذا وقع ولو عصيانا من المكلف فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ هذا معنى أنه لا ملازمة بين النهي التحريم التكليفي عن السبب في المعاملة وبين شنه ترتب الأثار. أيضا له أمثلة عرفية في الحياة الاجتماعية، الإنسان مثلا يعني في أثناء ضيافة خلاص هو شرب مثلا استكانة شاي، فما يرغب ما يريد إيجاد شنه الفعل في الخارج، لكن يلح عليه المضيف، فحتى ليكسر خاطره مثلا يقول يعني تبخلوا علينا وكذا، فحينئذ صاب له سكان ثاني يشربها. وعنده ما شاء الله 3-4 أولاد وعنده بنتين 3، فما يريد حمل، لكن إذا وقع الحمل راح يترتب عليه آثار، بيأخذ زوجته إلى المستشفى والمستوصف ويعمل لها فحوصات طبية وإلى آخره. قال: فإن تعلقت المعاملة، يعني تعلق النهي، فإن تعلقت بالسبب المعاملة فالمعروف المشهور بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان. ليش لا تقتضي البطلان والفساد؟ يعني الأثر يترتب، تكون المعاملة وإن كانت محرمة، هكذا يقولون في الفقه في المكاسب وفي كتاب البيع، وإن كانت محرمة تكليفا من حيث الحكم التكليفي والمكلف كل مأثوم، ولكنها صحيحة وضعا من حيث الحكم الوضعي، المعاملة نافذة كالبيع وقت النداء يوم الجمعة. ولماذا لا تقتضي الحرمة الفساد والبطلان إذا كان النهي عن السبب؟ إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا عند الشارع عند المولى، وبين أن يترتب عليه على العقد إنشاء العقد، يعني عطف تفسير، عطف شنو خاص على عام، يعني الإنشاء قد يكون عقد قد يكون إيقاع، أنت علي كظهر أمي، وبين أن يترتب عليه شنو الإنشاء والعقد أو الإيقاع مسببه ومضمونه، يعني حصول مثلا الملكية وانتقال الثمن والمثمن، ملكية زوجية إلى آخره، أو حرمة الزوجة على الزوج في الظهار إذا لم يكفر عن الظهار. إذا لا منافاة بين حرمة المعاملة إذا كان النهي عن السبب وبين ترتب الأثار كالظهار، فإنه محرم تكليفا لكن يترتب عليه أثره ومضمونه وضعا ولو وقع عصيانا. فالشارع يبغض إيجاد السبب، لكن لو وقع من المكلف عصيانا ترتب الأثار، وترتب الأثار هو معنى شنه؟ صحة المعاملة ونفوذ المعاملة. وهنا بحث صغروي، كيف نشخص وكيف نعرف أن المبغوضية عند الشارع منصبة ومتعلقة بالسبب أو المسبب؟ قالوا إذا كان المولى يبغض حصول الأثر والمسبب من أي سبب كان، من أي سبب كان، كان متعلق النهي المسبب، كالملكية تمليك الكافر المصحف من أي سبب، من بيع من هبة، فهنا النهي تعلق بالمسبب. أما إذا كان يبغض مثلا الملكية والنقل والانتقال من سبب دون سبب آخر كالبيع وقت النداء أو في معاملة ربوية، فحينئذ يكون متعلق النهي السبب لا المسبب. هذا أولا. وثانيا ما إذا كان النهي عن المسبب. قال وإن تعلقت المعاملة بالمسبب أي بمضمون المعاملة، مسبب مضمون المعاملة يعني الأثر مترتب على العقد والإيقاع، وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد أو الإيقاع باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، الواو عطف تفسير، تارة يكون الفعل بالمباشرة، هذا احنا طرحناه في درس التجريد في مبحث عنوان الفعل المتولد أو الفعل التوليدي والتسبيبي، مرة يكون الفعل من الإنسان مباشرة كتحريك اليد لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، وتارة يكون الفعل لا بالمباشرة وإنما بالواسطة، يقال له فعل توليدي تسبيبي كإلقاء الطفل في النار مثلا أو القتل بالرصاص، هو لا لم يقتل بيده مباشرة وإنما توصل إلى القتل شنه بالواسطة، فيقال له فعل توليدي. أيضا يكون مسؤولا ومدانا كما هو مدان في الفعل المباشر المكلف في الأعمال الاختيار، كذلك يكون شنه مسؤولا ومستحق للعقاب على إيش؟ الفعل التسبيبي والتوليدي، ما يجي يقول للعرف أو القانون أنا لم أقتل هذا الإنسان وإنما الرصاصة التي قتلته، فينسب إليه الفعل. فهذا جواب على إشكال من السيد رحمه الله أنه أول الكلام بالنسبة إلى الفعل التسبيبي والتوليدي هو غير مقدور للمكلف إيجاد المسبب كالملكية فقهيا، غير مقدور للمكلف، فلا معنى للبحث، لأن النهي كالأمر تكليف لابد أن يقع شنه مقدورا للمكلف، كما مر علينا استحالة التكليف بغير المقدور، الأمر أو النهي كالأمر لابد وهو تكليف، التكليف هل يتعلق بغير المقدور؟ غير مقدور للمكلف إيجاد الملكية، نقول يمكن التوصل إلى إيجاد هذا المسبب والمضمون للمعاملة ولو بالواسطة لا مباشرة، فعل تسبيبي عن طريق إيجاد السبب، فإنه إذا وجدت العلة وجب عندها شنه وجود المعلول والأثار، هذا دفع دخل المقدر في يعني المسألة. قال وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة التي أو الذي يراد المضمون الذي يراد التوصل إليه، مضمون المعاملة يعني أثر مترتب كملكية الكافر للمصحف، لأنه تشترط القدرة على في متعلق التكليف عاد متعلق التكليف أمر ولا نهي لا فرق. نعم لا تشترط القدرة شنو بالمباشرة، بل يكفي شنو أن تكون القدرة أن يكون متعلق الأمر والنهي مقدورا للمكلف ولو بالواسطة. بمضمون المعاملة المسبب، مضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا ولو بالواسطة، واضح؟ فعلا ولو بالواسطة للمكلف. يعني شنو فعل بالواسطة؟ قال ها اصطلاح، وأثرا تسبيبيا له للعقد، فعل توليدي، فعل التسبيبي مقابل فعل المباشر. أيضا يقع في دائرة المسؤولية واستحقاق العقاب، كما لو أطلق رصاصة على البريء أو الاغتيال بالسم ونحو ذلك من الأمثلة. فقد يقال، هذا منسوب للشيخ الأعظم الأنصاري في مطارح الأنظار، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول، هذا الوجه الأول الذي هو منسوب ظاهرا إلى مطارح الأنظار، بطلان واضح، يعني شنو؟ عدم ترتب الأثر. الوجه الأول يعني بعبارة أخرى يمكن أن يصاغ السؤال بهذه الطريقة، هل يمكن أن يتعلق النهي بالمسبب؟ إذا كان الفعل توليديا نقول نعم يمكن التوصل إلى المسبب ولو عن طريق السبب، فإذا كان السبب مقدورا للمكلف إيجاد العقد إنشاء العقد كان المسبب مقدورا ولو بالواسطة. الوجه الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، يعني المضمون والأثر المعاملة، أي التمليك بعوض ملكية الكافر للمصحف مثلا، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري كملكية الكافر للمصحف فلا يعقل أن يحكم بذلك، وعدم الحكم من قبل الشارع ولو إمضاء، معاملات إمضائية لا تأسيسية، وعدم الحكم يعني جعل الملكية من الأحكام الوضعية، مر علينا في الأحكام التكليفية والوضعية أنه يمكن جعل الأحكام الوضعية، وعدم الحكم بذلك يعني انتقال الملكية للمشتري عبارة أخرى عن البطلان وعدم ترتب الأثر على المعاملة. والجواب أن الملكية والأثر وإن كان مجعولا شرعيا، شنو الجواب؟ هذا على الإشكال الأول الضمني طرحناه، إنه تكفي القدرة على متعلق النهي ولو بالواسطة. قال الجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، الأمر الأول أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، بعت وقبلت مثلا، والأمر الآخر جعل الشارع للمضمون ولو إمضاء، مضمون يعني المسبب الأثر ملكية. وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب ملكية من ناحية الأمر الأول خاصة اللي هو شنه العقد إيجاب وقبول، لا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني اللي هو المضمون. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه يعني الشارع المضمونة، جعل يعني الملكية على تقدير تحقق السبب. وهذا نظير ما مر علينا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حكم الخروج والحركات الخروجية من الدار المغصوبة، فالدخول إلى الأرض المغصوبة عصيانا مبغوض، ولكن العقل يحكم بلزوم الخروج ارتكابا لأقل القبيحين، وإن كان الخطاب ساقط دليلا ولكنه شنه موجود روحا ولبا، فيستحق المكلف بالحركات الخروجية من الدار المغصوبة استحق العقاب، لأنه قد دخل بسوء اختياره، قد ورط نفسه. فالخروج يكون بعد ذلك محبوبا تخلصا من الغصب الزائد، وإن كان يستحق العقاب. ليش؟ لأنه كان بسوء اختياره. الجواب الثاني أو الوجه الثاني لاقتضاء الفساد والبطلان ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله فوائد الأصول، من أن هذا التحريم يعني مسبب يساوق الحجر، يساوق يعني يلازم الوجود، يساوق الأصالة خارجا، اختلاف المفهوم اتحاد المصداق، حقيقة الوجود أنه في الأعيان، يقول بهمنيار في التحصيل تلميذ ابن سينا، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته. فالوجود يساوق الأصالة، الأصيل يعني الأصل في التحقق، يعني منشأ الأثر العيني، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. الوجه الثاني لاقتضاء بطلان المعاملة إذا تعلق النهي عن المسبب والمضمون ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك، حجر يعني منع من التصرف ولو كان المالك مسلما، معنى الحجر قال وسلب سلطنته عن نقل المال، فيصبح حاله حال المالك حال الصغير محجور عليه، ومع الحجر والمنع من التصرف لا تصح المعاملة، إذن تقع باطلة. والجواب أن الحجر يعني سلب السلطنة على شخص له معنيان، المعنى الوضعي حكم الوضعي أولا، والآخر حكم التكليفي. قال والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي المنع حكم الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، بيعه باطل غير نافذ لا يترتب عليه آثار، أحكام الوضعية. والمعنى الثاني قال والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، يعني حرمة إيقاع شنو السبب واستحقاق العقوبة على هذا على المخالفة. فإن أريد في كلام النائيني رحمه الله أن التحريم الذي يساوق الحجر، أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول يعني الحكم الوضعي، فهو أول الكلام. ليش أول الكلام؟ سيد ما بين، لأنه معناه أن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها، يقتضي فسادها، هذا عدم ترتب الأثر، أن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها هذا مصادرة، هذا عين المدعى، وين الدليل؟ فهو أول الكلام. وإن أريد أنه التحريم بمعنى الحجر أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الثاني يعني الحكم التكليفي للوضعي فهو مسلم، ولكن من قال أن هذا المعنى الثاني تكليفي يستتبع الحجر الوضعي؟ لا ملازمة بين الحجر التكليفي ونفوذ المعاملة وضعا بحيث الحكم الوضعي، يعني فالظاهر أن يعني متبادل هذه المصنف أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان وعدم ترتب الأثار، بل قد يقتضي الصحة، صحة المعاملة وضعا حكم الوضعي كما أشرنا إليه في الحلقة في حلقة سابقة. ليش؟ إذ لو لم تقتضي الصحة فلا معنى للنهي، لأن النهي كما قلت أنا في أثناء البحث كالأمر تكليف، الأمر تكليف، النهي تكليف، والتكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور، وحينئذ استحالة التكليف غير المقدور فالنهي يقتضي الصحة كما أشار إليه في كفاية الأصول قائلا في تذنيب. طبعا هذا البحث آخر مبحث النواهي في الكفاية. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني تلميذه، دلالة النهي على الصحة وعن الفخر، فخر المحققين نجل علامة حلي أنه وافقهما في ذلك، يعني دلالة النهي في المعاملة على الصحة، والتحقيق أن النهي في المعاملات كذلك يدل على الصحة، يقتضي الصحة إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما إذا كانت المعاملة مؤثرة، يعني ذات أثر، مؤثرة صحيحة، بخلاف شنه النهي عن العبادة، سواء تعلق النهي بكامل العبادة، النهي عن صوم يوم العيدين، صلاة حال الحيض فإنه يقتضي الفساد، أو النهي عن جزء العبادة إذ الجزء حكمه حكم الكل، كالنهي عن قراءة شنه سور العزائم. وأما النهي عن العبادة إذا كان نهيا عن الشرط، فالسيد تبعا لصاحب الكفاية فصل في المطلب، إذا كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء يقتضي الفساد، وإذا كان الشرط شنه غير عبادي كالساتر الصلاة فلا يقتضي الفساد. ليش؟ لما مر أن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي ولو الضمني الحلالي. الأجزاء كالركوع والسجود داخل قيدا وتقيدا، لكن القيد وإن كان داخل تقيدا، تقيد جزء، لكنه خارج، تقيد جزء وقيد خارجي، كما أشار في المنظومة السبزواري، والحصة الكل مقيدا يجي تقيد جزء وقيد خارجي. وأما بعد هذا كله إشارة إلى مواضع البحث في الكفاية، فهذا البحث واضح صفحة 187 إلى 189، النهي عن أو النهي في المعاملات. خلاصة الكلام: لا ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها بمعنى عدم نفوذها وترتب الأثر عليها، إذا كان النهي عن السبب كالعقد والإيقاع، أو عن المسبب مضمون المعاملة. نعم، يكون النهي دالا على الفساد كما أشار إليه في الكفاية، إذا كان النهي عن أكل الثمن أو المثمن، ثمن العذرة سحتون، هذا لم يتعرض له السيد الشهيد رحمه الله هذه الجزئية، أو جنه النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيئين، ما ثمن الجارية المغنية إلا كثمن الكلب. وأما ما يتعلق بمسألة اجتماع الأمر والنهي، فهذا المطلب طبعا في كفاية الأصول فقط إشارة إلى الخصوصيات الثلاث، إذا حببتم المراجعة، خصوصيات الثلاث لرفع غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، صفحة 150 في الأمر الثاني، حيث قال هناك في الكفاية: أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد، يعني في المعنوان، بوجه واحد أو لا يوجبه. وهذا الفرق بين هذه المسألة ومسألة شنه، أن النهي عن العبادة عن الشيء يقتضي الفساد أم لا. البحث في أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا بحث كبروي لا صغروي، يعني أحرزنا تعلق النهي عن العبادة وسريان النهي، فهل يقتضي بطلانها النهي أم لا؟ بينما البحث هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي كان عن أصل السراية، لذلك قال: فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي لا متعلق الآخر. هل خصوصية الإطلاق والتقييد ترفع غائلة الامتناع أم لا؟ خصوصية تعدد العنوان ترفع أم لا؟ سير شيء في الحلقة الثالثة قال: نعم، خصوصية تعدد العنوان ترفع غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي لاختلاف العنوان باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين دون العنوانات خلافا لصاحب الكفاية. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية صفحة 172 قال: ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعد في الأرض المرصوبة كما في الفصول. هذا إشارة للخصوصية الثالثة في الحلقة الثالثة، اختلاف زمان الأمر والنهي. الخصوصية الأولى قال: كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال يعني مطلق، وكون الأمر مشروطا بالدخول. صفحة 172. حكم الحركات الغصبية، حكم الخروج في حد نفسه، صفحة 170 موجود هذا البحث. لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره هو ورط نفسه، وهذا يكفي في استحقاق العقاب. هذا بالنسبة إلى حكم الخروج في حد نفسه، ارتكاب أقل القبيحين. وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام إلى آخر الصفحة 169. وبالنسبة إلى حكم الصلاة في الدار المقصوبة في التنبيه الأول صفحة 167 و168 تقريبا نفس عبارات السيد تبعا للمشهور، فإن الخطاب بالزجر عنه وإن كان ساقطا إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذلك الخطاب ومستحقا عليه العقاب. قال: والحق حكم الحركات الخروجية بقطع النظر عن الصلاة أنه منهي عن النهي السابق، إلى أن قال: وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته للحرام فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ويكون معاقبا عليه، ولا يكاد يجدي توقف الحصار التخلص عن الحرام بالخروج حركات مضطر إليها لكونه بسوء الاختيار. صفحة 169. فهذا تمام البحث في مسألة أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا سواء كان في العبادة أو المعاملة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.